صباح الأولى ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور والبركة. حياكم ويانا في حلقة جديدة من برنامج صباح الأولى على موجة إذاعتكم إذاعة الأولى 107.4 منكم وفيكم، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. صباحكم خير في يوم 27 من رمضان الأربعاء 20 مايو. الله يتقبل منا ومنكم صيامة وقيامة ويعودنا إن شاء الله وياكم على هاي الأيام المبروكة. مستمعينا، عاداتنا وتقاليدنا وتفاصيل تراثنا الجميل نشوفها أكثر شيء في الأعياد وفي المناسبات الجميلة. التراث الإماراتي الجميل اللي يحمل معاني الكرم وأصول الضيافة واستقبال الزوار وغيرها من أمور نحن تعودنا عليها، ونحرص أن دوم نمشي على سلك أهلنا الأولين، وهالشي مطلوب. لكن اليوم سلامتنا وسلامة أهلنا وعيالنا وإخواننا ووالديننا أهم. طبعا عاداتنا الحلوة بتتم إن شاء الله وبنتم نتمسك بها، لكن اليوم وفي ظل هاي الظروف الخاصة والصعبة بسبب فيروس كورونا المستجد، من الخطر أن نحن نوزع الأيدية أو نتخاشم أو نحب على الرأس، والخطر وايد كبير في التجمعات في الميالس. السلام بالأيدي، تبادل الطعام، التزاور العائلي خصوصا في خلال عيد الفطر. ونحاول مستمعينا كثر ما نقدر نبتعد عن هاي العادات لما تنتهي أزمة تفشي كورونا، طبعا خصوصا عقب ما أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تزايد حالات الإصابة بين المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. وشدد الأطباء ووزارة الصحة على ضرورة تجنب كل عادة أو ممارسة كانت متبعة بفعل العادات والتقاليد المجتمعية أو الدينية خلال هاي الفترة خصوصا ويقتراب العيد. وكان المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد القطامي كشف عن رصد زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين خلال الأسبوعين اللي طافوا، تحديدا من بداية رمضان، بسبب بعض العادات المجتمعية مثل الزيارات الأسرية والتجمعات خلال الشهر الفضيل. ويشدد الأطباء على نحن نبتعد عن الأشياء التجميلية في الصالونات قدر الإمكان والقيام بها في البيت، مثل قص الأظافر وغيرها من الخدمات اللي ما تستحق المخاطرة بالاعتماد على الآخرين للحصول عليها. اليوم نحن كلنا مسؤولين، طبعا الجميع مسؤول عن الجميع، الكل يتحمل المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه بالدرجة الأولى. كلنا إن ما كنا إيجابيين أو متطوعين أو نقدر نخلق الوعي عند الناس، أقل واجب نقدر نسويه إن احنا نحمي عمارنا ونحمي أهلنا ونبتعد عن التلامس والمصافحة حوز ما نروم. إن شاء الله مستمعين هنا اتمر هالأيام وتكون مجرد ذكرى، وبإذن الله يكون الفرج قريب وعاجل، وبإن سبحانه وتعالى يخلصنا من هذا الوباء ويصرف عنا شره وعن البلاد والعباد. خلونا نبدأ مستمعينا وياكم ويا عناوين جرايدنا لليوم. من عناوين الجرايد، بتوجيهات خليفة محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضي على المواطنين بقيمة 5.5 مليار درهم في إمارة أبوظبي. ومن العناوين، حمدان بن محمد، أزمة كورونا عكست القيم الأصيلة في مجتمعنا ورسخت تكاتف وتضامن أفراده من مواطنين ومقيمين. وأحمد بن محمد يوجه إعلام دبي بإعداد رؤى وتصورات جديدة تواكب مرحلة ما بعد كوفيد-19. والإمارات تطور تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا باستخدام أشعة الليزر. أما الخارجية وهيئة الهوية يطلعون السفراء والقناصل المعتمدين على آخر مستجدات مشروع مهلة المخالفين لمغادرة الدولة. والإمارات ترسل 14 طن من المساعدات الطبية للأراضي الفلسطينية لتعزيز جهود مكافحة كورونا. ومن أهم العناوين طبعا رسميا بدأ العد التنازلي لإطلاق مسبار الأمل للفضاء. وسارة الأميري تناقش دور العلوم والتكنولوجيا في مرحلة ما بعد كوفيد-19. ومن أهم العناوين اقتصادية أبوظبي تلغي غرامات ومخالفات على 72 ألف رخصة اقتصادية بأكثر من 246 مليون درهم. 9 ملايين معاملة بدون تلامس عبر تطبيق أدنوك للتوزيع من بداية 2020. ومن الأخبار خيالة شرطة دبي تخالف 969 شخص و260 مركبة بسبب كورونا. ومن آخر عناويننا لليوم الاتحاد للطيران تسير رحلات خاصة لست وجهات جديدة. هاي كانت عناويننا لليوم مستمعينا، ندخل في بعض الأخبار. محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضي على المواطنين بقيمة 5.5 مليار درهم في إمارة أبوظبي. طبعا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضي سكنية بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار درهم لأكثر من 5550 مواطن في إمارة أبوظبي. وهذا طبعا هي اعتماد حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي واللي تتزامن ويا عيد الفطر المبارك، انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. كما جاءت حزمة المنافع السكنية تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غدا 21، ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين تزامنا ويعيد الفطر المبارك. هاي كانت من أهم أخبارنا لليوم مستمعينا. مثل ما تعرفون نحن في شهر رمضان نسألكم سؤال كل يوم، ويكون عندنا فايز أو فايزة نسحب على اسمه في نهاية الحلقة، والجائزة 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. سؤالنا لليوم، شو هو الاسم الجديم لإمارة أبوظبي؟ كان حابين تشاركونا على الرسائل النصية على 4477 ويذكر اسمكم الثلاثي. شو هو الاسم الجديم لإمارة أبوظبي؟ مستمعينا طالعين فاصل ورديكم.
صباح الأولى.
شوي الأشغال زادت
وشايا. لا يا ولدي مالك عذر عن قراية القرآن.
حاضر يا أبوي إن شاء الله.
العينية هاي سلف الأوليين.
كم من صوبي ولا حقران فهم.
زيارة الأرحام عباده ومرضات لرب العالمين.
ومن باكر بيمع الأهل عندي على فطور.
وتقان العمل يزيدك بركة يا ولدي.
السنة المتروكة.
وصلنا أهلنا الأوليين ما ندخل البيت بنعال عزك مرة حتى لو هذا البيت كان بيتك.
السنن المتروكة.
عشر ربيان عشر ربيان ثلاثين
واليوم اللي بيصوم فيه
شيء خليفة ها بشر وين وصلته؟
يلا بسم الله هذا هو أذب.
عطني صحن الجيمات اللي هناك.
ناولني التمر أبوي دوكا فالك طيب.
ها تبغى الريز؟ أنا بحط لك شوي
خليفة جرب لي أبوي جرب لي
صحن
الجيمات. الله يعينكم على صيامه وقيامه.
الأولى 107.4.
يا رب تاخذ من على الصدر دعوات أودعتها قبل الفطور بدقايق انك توسعها على كل الأموات وانك تفرجها على كل ضايق والكل من يعيش بأمن ومسرات ونفوسنا تبقى لبعضها شقايق ويعود شهرا تشهد بفضلها آيات له في كتاب الله ثبوت وحقايق له في كتاب الله ثبوت وحقايق
الزمن يغير فيك أشياء كثيرة مفاهيمك اهتماماتك قناعاتك ولكن إياك أن يغير مبادئك طيبتك وأخلاقك
صباح الأولى ويا أمل الملة
حياكم الله مستمعينا من جديد في فقرة الإيجابية من برنامج صباح الأولى طبعا مثل ما عودناكم في هالفقرة نطرح كل يوم موضوع جديد نتكلم عنه ونسمع التقرير قبل ما ندخل في الموضوع أذكركم في سؤالنا لليوم شو هو الاسم الجديد لإمارة أبوظبي ها سؤال المسابقة مستمعينا والجائزة إن شاء الله 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى كان حابين تشاركون على رسائل النصية على 4477 وهي ذكر اسمكم الثلاثي مثل ما نعرف مستمعينا الإنسان الصادق يقدر يكتسب ثقة الناس بسهولة بحيث يعتبر الكذب سبب لانعدام الثقة وعدم القدرة على استعادتها فيوم يكذب الإنسان لأول مرة عقبها طبعا يصعب تصديقه حتى لو حاول إصلاح الموقف بالتحلي بالأمانة والنزاهة عشان تي لازم يكون صادق ويا نفسه في كل المواقف عشان يكسب ثقة الناس شو أهمية الصدق؟ عدة نقاط أول شيء يعزز الصحة يعني يساعد التحلي بالصدق على تحسين الحياة ويخليها أفضل فهو الطريق للحقيقة ويولد الثقة ويولد الإيمان وقوة الإرادة ففي دراسة استوت في جامعة نوتردام أظهرت أن الصدق مفيد للصحة فهو يحسن الصحة العقلية والجسدية للشخص ووفقا لدراسة علم الصدق اللي قدمت في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم النفس فإن الحد من الكذب والخداع يساهم في تحسين الصحة بشكل كبير وطبعا أكيد الصدق مهم في العلاقات الإنسانية بحيث يعتبر منهج حياة مو بس مجرد سلوك بحيث إن وجوده في العلاقات من بين الناس يساعد على الحفاظ عليها عشان تكون قوية ومريحة فهاي العلاقات الصادقة تعزز الراحة النفسية والرضا أثناء التعامل فيما بينهم وأكيد طبعا الناس تعتمد على الشخص الصادق في مواجهة ضغوطات الحياة والعيش بسلام شو أهمية الصدق في العمل؟ يقدر الموظف الصادق يكسب احترام زملائه وعملائه لأن الصدق أساس الثقة فيما بينهم وبعد يدفع الموظفين لإنجاز أعمالهم بشكل أفضل عشان شي لازم صاحب العمل يتحلى بالصدق في كل المواقف مثلا ما يقدم التقارير اللي مو موثوقة للمستثمرين أو يحط ضرائب معقولة على المنتجات والتعامل ويا العملاء بنزاهة وأمانة هذا كله طبعا يؤدي لالتزام الشركة بالجودة والثقة خلونا نتسمع الحين مستمعينا للأستاذ نزار القحطاني حول هذا الموضوع.
نبهت شرطة أبوظبي الأهالي بأنهم
الصدق من جات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي الكريم، أختي الكريمة، الصدق سلاح قوي وسلوك عظيم. في اعتقادي هو من أعظم الأمور فعالية في العلاقات الإنسانية، حتى بعد في العمل والأمور التجارية، وبعد في الإعلانات، سواء كانت هالإعلانات تقليدية أو كانت في وسائل التواصل الاجتماعي. وشيء من المشاهير بالذات في وسائل التواصل الاجتماعي خسروا مكانتهم بسبب عدم الالتزام بمبدأ الصدق في الإعلان، فما بالكم بالناس اللي ما تلتزم بالصدق في العلاقات الإنسانية أو العملية. وايد ناس يعتقدون أن من أسباب كسب العلاقات أو أنك تتحصل على الثراء والمال هو أنك تخبي العيوب. في الواقع الحقيقة من أكثر طرق التأثير في ذهن المستمع أو المشاهد أو المتلقي أن تعبر عن الصورة الحقيقية السلبية لك بكل شفافية، ثم تنتقل إلى الصورة الإيجابية للشيء اللي تبى تعلن عنه أو تسوق له. في سنة 1960 قامت حملة إعلانية في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكي ضد إحدى السيارات الألمانية اللي بدأ طرح بيعها في سوق الولايات المتحدة الأمريكية. الحملة الإعلامية الهجومية اللي كانت تمولها بعض الشركات السيارات المحلية في ذاك الوقت كانت تقول إن هاي السيارة الألمانية مظهرها غير جذاب، وهي بشعة صغيرة ما فيها رفاهية السيارات الأمريكية. طبعا واضح إن الهجوم الإعلاني كان جدا لاذع وفي وايد من السخرية. شو تتوقعون كان رد الحملة التسويقية للسيارة الألمانية؟ كان بكل بساطة يؤكد العيوب اللي كانت تشير لها من قبل حملة الشركات المضادة، فبدل أنها تدافع عن نفسها بدأت تحط نفسها في قفص الاتهام، في قفص التقصير وقلة الإمكانيات. كان إعلان السيارة الألمانية يقول بكل بساطة إنها جدا صغيرة مقارنة بالسيارات الأمريكية، ولكنها اقتصادية وذات كفاءة عالية. وبدت تروح لهاي الصفتين، اقتصادية وكفاءة عالية. في سنة 1968 يعني عقب 8 سنوات من دخول هالسيارة الألمانية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، تم بيع أكثر من 500,000 سيارة من هالطراز، وهالرقم كان وايد كبير بالمقارنة بالسيارات الأمريكية اللي كانت تباع في ذاك الوقت. هذا باختصار هو قانون الصدق، أنك تقول الشيء السلبي ثم تذكر الجانب الإيجابي، ثم تترك الخيار حق المستهلك، لأنه إذا وثق فيك وشعر بصدق كلامك بتكون أنت الرابح في النهاية. هالشيء يذكرني بقصة دبي في الأزمة العالمية في نهاية العقد الماضي. كانت دبي جدا شفافة وصادقة مع الجميع، وطبقت مبدأ قانون الصدق مع جميع المستثمرين اللي كانوا يغادروا جميع أسواق العالم عشان يحافظوا على النقد، على الكاش. بس خطوة خطوة قاموا يردون يوم التمسوا جانب الصدق في التعامل مع الأزمة. عقب شهدت دبي قفزة فلكية. هناك قاعدة ذهبية تقول الصدق لا يمكن أن يكون إلا إذا جعلت الآخرين يصدقوا حديثك، ولا يمكن أن تجعلهم يصدقوا حديثك إذا كانوا لا يعرفون عما تتحدث، ولا يمكن أن يعرفوا ما تتحدث عنه إلا إذا استمعوا إليك، ولا يمكنهم أن يستمعوا إليك إلا إذا أثرت انتباههم، ولا تستطيع أن تثير انتباههم إلا إذا تناولت موضوع واقعي وجديد وما سبقك له أحد. كان هناك دواء يستخدم في تطهير الفم وكان حلو الطعم، وكان هالدواء ينباع بكميات كبيرة. جاءت شركة أدوية جديدة للسوق وبدت تضع دواء جديد يطهر الفم بشكل أقوى، بس كان طعمه مر. طبعا الناس كانت تشتري الدواء اللي طعمه حلو فكان إعلان الشركة الجديدة اللي خلاها تتفوق على الشركة اللي دواها طعمه حلو هو الإعلان التالي: هذا الدواء ذو مذاق مر لاذع لكنه قاتل للجراثيم بشكل فعال. نحن في علاقتنا لازم نتمسك بالصدق، هو بلازم نتجمل عشان الآخرين يعجبون فينا. قول إيجابياتك، قول سلبياتك، وخل الناس هي اللي تختار قربك أو بعدك. الناس بتحصل في صدقك إيجابية تغطي على كل السلبيات الموجودة. الناس بتتعامل معك بأسلوب أفضل لأنك ذكرت عيوبك في البداية وما عندك شيء تخبيه أو تخاف أنه ينكشف. صح في الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. قولوا آمين. أخوي الكريم، أختي الكريمة، فودعت الله. كان وإياكم نزار القحطاني.
مستمعين، نشرت مقال الأستاذ نزار القحطاني: الصدق سلاح قوي وسلوك عظيم، خاصة في العلاقات الإنسانية وحتى في العمل والأمور التجارية والإعلانات. طبعا ذكر أن شيء مشاهير في التواصل الاجتماعي خسروا مكانتهم بسبب عدم الصدق في الإعلان، وقال شيء وايد ناس تعتقد أنك عشان تكسب علاقات الناس وتحصل على الثراء والمال لازم تخفي العيوب. وأصلا أكثر شيء أثر في الناس مثل ما ذكر الأستاذ يوم تعبر عن الصورة السلبية لك بكل شفافية، عقب تنتقل للصورة الإيجابية للشيء اللي تبغى تعلن عنه وتسوق له. هاي كانت فقرتنا مستمعينا لليوم في فقرة الإيجابية. إن شاء الله باكر بيكون عندنا موضوع جديد نتكلم عنه. سؤالنا لليوم قبل ما نطلع فاصل: شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ كان حابين تشاركونا على الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر الاسم الثلاثي، وإن شاء الله بنسحب على الفائز أو الفائزة في نهاية حلقة اليوم، وفالكم الفوز. بنطلع فاصل مستمعينا ورادي لكم.
صباح الأولى.
ليش أبوي أنا شو سويت؟
أرجوك لا تكررها
حمدان. شو موقف إنك ركب ركب ورانا درب نقفض عن سخن الزحمة؟ قد خد طريق يا ريال. لا حول، يا هي مصيبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، عسى الله يجعلكم في الجنة.
والله ما أدري شو أقول لك يا أبوي، بس ما باكم تزعلون.
جلب حياتي فوق حدر.
من المواقف اللي صارت لي، طبعا أنا عندي وايد مواقف في حياتي، لكن هالموقف اللي أنا ما أقدر أنساه. أنا مدربة فروسية وعندي إسطبل بسيط بمساعدة والدي الله يرحمه، فدعمني وساعدني في أشياء كثيرة، وبفضل الله ثم بفضل الوالد الإسطبل قام وصار له سمعة وأموري كانت ماشية الحمد لله. بس من بعد وفاة الوالد انتكست حياتي شوي، لأن أنا كنت الصديقة المقربة لأبوي، البنت والصديقة والأخت. صارت لي أشياء أنا ما توقعتها، يعني أشياء اللي صارت لي كنت أشوفها في المسلسلات وما كنت أعرف. يعني كنت أفتكر أن المخرج هذا مبالغ وايد في الأدوار وفي السيناريو اللي يطرحه، لكن ما توقعت أن هالشيء فعلا بيصير لي أنا وأكبر عن اللي كنت أشوفه في الأفلام. الموقف بالضبط مع أقرب الناس لي اللي أنا كنت أعتبرهم قدوة حقي، وفي منهم كنت أعتبرهم بحسبة أبوي واللي أعتبرها بحسبة أمي، أقرب الناس لي يعني. غير هذا أبوي الله يرحمه كان يوصيهم وايد علي. بعد وفاة الوالد الأمور كانت ماشية يعني، ففي من إخواني كانوا يحاولون يطبقون وصية أبوي علي، كانوا يهتمون فيه وكذا. فجأة انقلب كل شيء، ما أعرف شو السبب بالضبط، لأن في منهم بدأ فيهم الحقد ممكن بسبب اهتمام المبالغ فيه من قبل أبوي حقي. اسطبلي كان صغير، أبوي الله يرحمه خصص لي اسطبل صغير في مزرعته، بقعة صغيرة وايد. كان عندي خيول، الخيول طبعا كنت أشتريها، وأني كنت هاوية وايد للخيول وأدرب الفارسات وأدرب الأطفال، والشغل كان ماشي يعني. هو كان هواية في نفس الوقت كان مشروعي، مهنتي تحولت لمهنة. بعد وفاة أبوي بدأ الاستبل تنتكس حالته، وأنا بدأت تنتكس حالتي بسبب أخواني. قرروا أن الاستبل هذا والخيول مش ملكي أنا، إنه ملك الوالد. طبعا هم في البداية الكل يعرف أن الخيول ملكي، خصوصا أخواني وأغلب الناس، يعني الناس اللي حوالي كلهم يعرفون أن فلانة هذا خيولها، هي عندها المشروع من سنين. يعني من يوم توفى أبوي المشروع صار له، المشروع كان في 2012 وتوفى أبوي في 2015. الكل يعرف أن فلانة صاحبة المشروع هذا، وأن هي تشتري خيول، وخصوصا أخواني يعرفون وايد من قوة علاقتنا سابقا. يعني الناس ما يفتكرون أنها نحن نختلف في الأم، إن أمهم غير عن أمي. الناس كلهم يتحسبون إن إحنا أخوان خلصاء، وحتى أخواني كنت من كثر ما أعتبرهم مثل حسبة قدوتي. كان بيننا سلام قوي، يعني حتى أخوي مثلاً يسلم علي ما يسلم علي سلام أخت لأخته، يسلم علي سلام صديق لصديقة. أعتبر أنا الموضوع كله أن في النهاية من بعد وما توفى أبوي أنا تعرضت لخيانة كبيرة من أخواني. أنا تضررت، خيولي تضررت، أمي تضررت، أخواني اللي حولي ضرروا، أصدقائي ضرروا، الزباين اللي كانوا عندي ضرروا. طبعا أنا أعالج خيول وأحب وأهتم وايد في الخيول، يعني نادر ما أجيب طبيب بيطري للخيول، لأن أنا بنفسي أقدر أعالجهم. يعني فأخواني شو سووا؟ قالوا الخيول مش خيولك، خلاص نحن بندخلهم في الورث. طبعا أنا حزنت وايد لأن أنا خيول تعبانة عليهم سنين كذا، غير هذا أني أهوى الخيول وهم ما يعرفون في الخيول. أولا الخيل يكلف في الشهر مبلغ وقدره يعني يتجاوز راتب بعض الموظفين، يعني حتى أخواني ممكن ما يقدرون يوفرون معيشة خيل أو معيشة مثلا 10 خيول من راتبهم، ما يقدرون يفوق راتبهم. فاللي حصل أنني كنت أوفر للخيول أكل، أوفر لهم حشيش، أوفر لهم علف أيب، ما كانوا يخلوني أدخل الأكل والحشيش للخيول. في خيرين طاحوا مرضى ما خلوني أدخل المزرعة، معني لي حق أني أدخل لكن رفضوا. يوم مرضت الخيول ما خلوني أدش، ومنعوا العامل اللي فيه عمال مفضلين عندي، أنا علمتهم دربتهم من الصفر، كنسلوهم وصفروهم وخلوا الخيول تمرض وجوعوا الخيول. وفي خيول ماتت، لما ماتت الخيول لملموا الموضوع وشلوا تصرف البلدية وشلوا الخيول وخلاص يعني تصرفوا فيهم. في أشياء كانت تخص الفروسية، يعني معدات الخيول، في منهم أخذوهم وباعوهم، وأنا خلاص انتكست حالتي يعني. فوقفت تقريبا سنة ونص، والسنة ونص هاي كلها فيها مراكز من المحكمة للشرطة لكذا، يعني نفسيتي تعبت وايد ومرضت وصار فيها السكر معني أنا صغيرة. بعدها الحمد لله الله سخر لي ناس ما قصروا وياي، ساعدوني، أعطوني أرض قريبة من الأرض المزرعة، وبدأت فيها مشروعي الحمد لله بمساعدة أمي ومساعدة زوجي. بديت فيها المشروع ووقفت مرة ثانية، بس طبعا أنا قبل ما أحصل الأرض هاي الحمد لله الله رزقني بحمل. فيوم حملت قلت خاطري أهم ما علي صحتي وصحة ولدي، يعني ما بأخسر الحمل بسبب الضغوط والمشاكل هاي. فطنشت الموضوع كله ووقفت عن كل شيء وخليتهم بحالة، ما كلمتهم. سبحان الله في نفس الأيام الله رزقني بهالأرض، الناس سخر لي ناس أعطوني الأرض هاي، ورحت أثبت أن الخيول خيولي. يعني اللي أثبت أن الخيول خيولي خذيت تقريبا جريبة سنة أو أكثر عن سنة أراكض، وأثبت أن الخيول خيولي وأخذتهم وحولتهم للأرض الجديدة هاي، ومساعدة أمي ومساعدة زوجي والناس اللي حوالي، في ناس ما قصروا معي وقفوا معي، ووقفت على رجولي مرة ثانية وخلاص. يعني أقدر أقول انتهت القصة، يعني لأن خلاص أنا أحاول قد ما أقدر أنسى هالموضوع، أشيلهم من بالي. لكن اللي غير حياتي في الشيء الموقف الحين أو التغيير اللي صار لي، غيرت وجهة نظري في أغلب الناس خصوصا الأقارب. يعني أعامل الناس مش بطيبتي القديمة، أعاملهم بحسب ما أنا أشوفه مناسب، يعني بحدود، ما في حد عندي أعامله يعني بلا حدود. حتى أخواني، حتى الناس المقربين، حتى أصدقائي، حتى الناس اللي حابين يتصلون فيه يتعاملون معي، كل شيء بيني وبينهم حدود. الشيء الثاني، ما أعطي ثقة حق أي حد، يعني خلاص الحين أنا شخصيتي الجديدة صارت كذي، ما أقدر أعطي ثقة حق أي حد، تعاملي مع الناس بحدود. وغير هذا في أشياء إيجابية صرت أقوى عن قبل بوايد، حصل فرق. أي شيء قدامي شيء في موضوع حق أخذ حقي بشكل كامل من غير ما، لأن قبل كنت مثلا في شيء حق عندي في عند فلان أحاول إني عادي أنساه أو إني خلاص أتنازل عنه لأن عشان ما أبغي فلان يزعل مني. الحين لا، يزعل ما يزعل كيفه، شخصيتي صارت قوية. أنا قبل ما كنت صبورة أبدا، الموقف هذا علمني صبر وايد. يعني عندي طولة بال، يمكن طولة بالي يمكن تضايج الناس الثانية من كثر ما أنا صرت هادية. عندي طولة بال وشجاعة ومواقف واعتماد على النفس، صرت أعتمد على نفسي. قبل كان مكاني محدود و في اعتمادي على شخص معين اللي هو الوالد الله يرحمه، لكن الحين يوم تحولت بروحي مكان مستقل بروحي وما في حد مسؤول عني ولا في ضغوطات أصلا من أي شخص، لأنه صار الأرض ملكي وما حد لها دخل فيني، صرت أنجز أكثر عن قبل بوايد. نصيحتي المستمع، مهما مرت عليك من ظروف ومشاكل ومواقف صعبة، لازم تكونوا الأخوياء، لازم تحاولون بشتى الطرق تتجاوزون هالشي هذا، لأنه في النهاية بيرجع لمصلحتكم.
جلب حياتي فوق حدر.
في رجاء عفوا من القادر، عبيد القادر صلت وصامت وجات البيت حج وعمره، رحمة الله يا بشر ما هو بشيء نادر، ننتهي عن ما نهانا وانتقيد بمره، اطلب الجنة بالتوبة ودمع صادر من عيون مكتسيها من بكاها حمرة، واستعيذوا به من ابليس الخبيث الغادر، واتقوا ناره ولو حتى بشق التمرة.
رمضان في البلاد.
واصلني اشعار من الهيئة، خلني أشوف شو الموضوع.
افتح التطبيق وشوف السرعة اللي بتخلص بها الطلب.
الحمد لله صارت الخدمات الحكومية تتقدم بسهولة وبأسرع مما كنت أتوقع.
اطلع على الخدمات الإلكترونية اللي تقدمها هيئة التأمين، مثل نظام فض المنازعات التأمينية ونظام دراسة وتراخيص قيد الشركات والمهن.
الواحد يشتغل بروحه، يسوي فطور بروحه، متجمعين عليه،
يعني شيء بيحترمونه، يجيبون فطور عنده يفطرون، يصلون التراويح جماعة، كل شيء.
في رمضان أوله كان البنت مع والدتها وتطر الشاب الأكل وتجيب المي وتطبخ وتنظف.
الأكلات الرئيسية الأول، بدو عندنا البلاليط، عندنا العصيدة، عندنا القرص، عندنا العيش.
السحور ينشيون الله يرحمه، لو يبون يبيعون السمك حيتهم يذكروا يجيب السمك اللي بي شوي واللي بي جلي واللي بي يذكرون المفارح. والبنات عندنا في الحرمة تجري.
رمضان في البلاد.
صباح الأولى ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا من جديد، ونصبح عليكم بالخير. وطبعا وصلنا الحين لفقرة فرسان الوطنية، ومثل ما تعرفون كل يوم نختار فارس أو فارسة من فرسان الوطنية نتكلم عن إنجازاتهم واللي قدموه لدولة الإمارات. اليوم بنتكلم عن الدكتورة زينب كاظم، وهي طبعا أول طبيبة إماراتية متخصصة في أمراض النساء والولادة، وتعد من رواد العمل في المجال الطبي بدولة الإمارات. طبعا مسيرة من الاجتهاد والعمل على مدى 50 سنة ولين اليوم، لأن مهنتها مثل ما تصفها هي مصدر سعادتها. أبو الدكتورة زينب ريال آمن بأهمية رسالة التعليم في وقت كان فيه إرسال البنات للمدرسة شيء صعب، لكنه كان يرد على من ينتقدونه بالقول أن المال يذهب أما العلم فيبقى ولا يزول. ولهذا السبب والحرص والدعم لها ولأخواتها من أجل الحصول على أعلى درجات التعليم استووا كلهم أطباء متميزين. عقب ما حصلت زينب على شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة من كلية جراند الطبية في الهند، بدت العمل في المستشفى الكويتي وتحقق حلمها في العمل كطبيبة، وشهدت خلال عملها ولادة أكثر من 18,000 طفل. تقول الدكتورة زينب: الأطفال اللي انولدوا على إيدي في الماضي يجون اليوم لزيارتي وهم كبار، فأشهد ولادة أبنائهم بعد. ما كانت تتردد الدكتورة زينب عن العمل في أي وقت مهما كان متأخر، وفي أي مكان مهما كان بعيد، فكانت الحريم في هذا الوقت في حاجة لها، وما كانت وسائل المواصلات متوفرة مثل ما هي الحين في وقتنا الحالي، مما اضطرها في مرات عديدة للذهاب لوسط الصحراء عشان تولد بعض النساء في ظروف صعبة وأوقات متأخرة امتدت في أحيان كثيرة لساعات طويلة متواصلة، لكن شغفها وحبها لمهنتها خلاها تعمل لدرجة عدم الرغبة في النظر لساعتها، فقد كانت تستمتع كثيرا بهذا العمل. مثل ما تقول، كرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الدورة الثانية لأوائل الإمارات في عام 2015، ضمن 44 شخصية وطنية لإنجازاتهم ومبادراتهم المتميزة في خدمة الوطن. قصة ثانية تكلمت عنها يوم حضرت لحفل أوائل الإمارات لتكريمها عقب ما صعدت للمنصة، تفاجأت بأن اللي كانت تحمل ميداليتها أحد المكرمين ضمن أوائل الإمارات في الدورة الأولى هي إحدى اللي شهدت ولادتهم. طبعا بالنسبة لها كانت هاي لحظة عظيمة مليئة بالفخر لم تجد من الكلمات ما يناسبها. استمعينا، هاي كانت فقرتنا لليوم من فرسان الوطنية اللي قرينا فيها سطور من إنجازات إماراتية مشهود لها ومنقوشة بحروف من نور في سماء الإبداعات بتاريخ وطننا الغالي. سؤالنا لليوم مستمعينا كان حابينكم تشاركونا في مسابقتنا شو هو الاسم الجديم لإمارة أبوظبي على الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر اسمكم الثلاثي. إن شاء الله بيتم السحب في نهاية الحلقة والجائزة 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. أحب أذكركم مستمعينا دام عنا بعض الوقت في التعليمات الجديدة، طبعا مثل ما نعرف تعدلت مواعيد برامج التعقيم الوطني، استوت من الساعة 8 في الليل ولين الساعة 6 الصبح. وأقرأ لكم بعد من بعض القرارات الجديدة بالنسبة لصلاة العيد: نأكد على أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجب شرعي وضرورة حياتية والتزام وطني، ويشددون على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها من بين الأفراد خلال هاي الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك. ننبه بعد على زوار المراكز أن مدة التسوق في المولات لازم ما تتخطى الساعتين، وهذا للحد من ازدحام المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية. ندعو لتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، وننصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال التليفون بدل من الزيارات. طبعا المولات بتفتح أبوابها من الساعة 9 الصبح لين الساعة 7 المساء ابتداء من 27 رمضان، وهي تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة على أن يتم الإعلان لاحقا عن التوقيت الجديد من عقب العيد. لكن بتستمر منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبر ماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطول أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وطبعا هي مستثنى. هاي من أهم القرارات اللي صدرت مستمعينا، القرارات الجديدة. طبعا أذكركم في برنامج من برامجنا على إذاعة الأولى، برنامج زايد الخير، من خلال مستمعينا ترومونكم تقدمون زكاتكم لمجموعة من الحالات هذا البرنامج يجيكم من الساعة 5 لين الساعة 6 المساء. ترومون انكم تقدمون زكاتكم بس في وقت البرنامج في اي وقت كان بغيتوا. والحالات ان شاء الله لحلقة اليوم هي بناء مسجد لـ80 مصلين من الطابوق بالسقف الزنكي بالمنارة ومكبر الصوت، طبعا هذا في دولة بنين، والمساحة 50 متر مربع، التكلفة 31,200 درهم. ومن المشاريع الثانية زكاة الفطر بيكون إن شاء الله داخل الدولة، بتقدم جمعية دبي الخيرية بتوزيع 40,000 درهم فطرة على المستحقين في إمارات الدولة، التكلفة 20 درهم. ومن المشاريع مستمعينا عملية الشفة الأرنبية في خارج الدولة لعدة دول، المواصفات طبعا إجراء عملية جراحة الشفة الأرنبية وسقف الحلق المفتوح، العدد المطلوب 97 حالة والتكلفة 1,000 درهم. هذا برنامج زايد الخير من الساعة 5 لين الساعة 6 المساء على إذاعة الأولى. سؤالنا قبل ما نطلع فاصل، شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ كان حابين تشاركونا على 4477 ويذكر الاسم الثلاثي. بنطلع فاصل لكن إن شاء الله رادي لكم من عقب الأخبار، تريونا.
صباح الأولى.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها بشر، شو المدرسة؟ أخبار الربع علومهم؟
بخير أبشرك أبويا، ما شاء الله على عبيد ولديارنا، ما يوجف رمسه وحرج، وأي شيء ينطلب من الطلاب دق صدره وقال أنا بخلصها، ما شاء الله عليه.
الله يبارك، لكن تعال بتخبرك، شو عنه في الدراسة؟
في الدراسة أبويا والله أنه لكنه رميس.
أبويا هذا كل ما منه فايدة، وعقولة المتوصف الريال بفعالها مو بكلامها.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
صدق في أقل عن 5 دقائق خلص معاملة التوكيل؟
كيف؟ مش معقول.
المنصة الرقمية للكاتب العدل والتوثيق تشمل الوكالات والإقرارات والعقود.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي يسهل الوصول إليه.
الأولى 107.4
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
بيت الخير تدعوكم لدعم حملتها الرمضانية يسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات تفتح لكم أبواب العطاء لإسعاد 50,000 أسرة متعففة من الأرامل والأيتام والمعسرين. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22554. هل إعلان مصرح لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
الأولى 107 فاصل 4
ما أجمل الحياة إذا ما وهبنا الرحمن عزيزا يتذكر وقلبا يتأثر ومخلصا مع الأيام لا يتغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في صحيح مسلم من كتاب الصوم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وعن أبي سلمة قال رضي الله عنه: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، تعني العشر من ذي الحجة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، يعني من ضحاياكم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية: وذكر لله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علي، يعني أنزل عليه القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن معاذة العدوية أنها قالت رضي الله عنها: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر 9. هذا، وصلى الله على رسوله الكريم وبارك وسلم.
الساعة 9 الضحى في استديوهات إذاعة الأولى. وقت طلوع الشمس في الثلث الأول من الصباح نسميه الضحى، ومن نص الثلث الثاني يبدأ الضحى العود أو الضحى العالي.
7:50
في البلاد.
الله أكبر، الله أكبر.
ودية وهي ودية.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء، من زمان أول للحين وإلين باكر. وحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما ذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي. ومن الكلمات كلمة بقعة في الآية 30 من سورة القصص:
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
والبقعة هي قطعة من الأرض غير في الهيئة وفي الشكل عن القطعة اللي حذالها.
ودية وهي ودية.
رمضان
رمضان في البلاد.
صباح الأولى ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا في ساعتنا الثانية لليوم من برنامج صباح الأولى، ومثل ما تعرفون كل يوم نطرح موضوع معين نتكلم عنه باختصار عشان نتذكر نحن وانتو هالصفة الطيبة أو الخلق الطيب، نتأمل في جوانب المختلفة ونحاول ان احنا نطبقه في حياتنا. موضوعنا اليوم سؤال نسأله ويسألونه عنه وايد، كم عمرك؟ عارف ان ثقافتنا ويا هالسؤال غريبة شوية، يمكن في البعض يعتبرها إهانة وفي ناس يعتبرها خصوصية، وبعض الحريم يعتبرونها يمكن شيء مو بلائق أن الواحد يسأل عن عمرها الحقيقي. بس ليش كل هالحساسية؟ ليش مرات نحس بالتوتر وعدم الارتياح لمثل هاي الأسئلة، رغم أن احنا تعلمنا أن كل شيء يستوي أحسن يوم نكبر، وكل الأمور تكون أسهل يوم نكبر، وفي أشياء نقدر نسويها ما كنا نقدر نسويها ونحن صغار، كنا نتريى نحن نكبر. لو نحط في بالنا أن كل لحظة تزيد في عمرنا فهي عمر بحد ذاتها مليئة بكل تفاصيل الحياة ودروسها. اللحظة اللي تضاف للعمر شيء وايد قيم ولا يمكن لشيء إنه يقدره. السنوات في حياة الإنسان هي المدرسة والجامعة والعائلة والأصدقاء والمجتمع والسفر واللقاء والذكريات. العمر هو رصيد الحقيقي في الحياة، وكل ما مر الوقت زاد طبعا الرصيد بكل الخبرات والتجارب، وهو رقم حسابي. مستمعينا ممكن تكون في قمة الشباب بعمرك الرقمي، لكن شيخ تكون منهك استسلمت من الخطوة الأولى، وممكن تكون في 60 من عمرك وتعيش شباب الروح بعقلانيتها وإنجازاتها. كل منا يعيش بداخله الطفل والشاب والشيخ، فكن قادر على أنك تعيش في كل مراحل العمر معا. مستمعينا خلونا الحين نعرف أحوال الطرق ويحول دربك.
حول دربك.
مستمعينا من شرطة دبي ويانا أختنا سعاد النعيمي. نصبح عليك بالخير أختي سعاد.
الله يصبحكم العافية أختي أمل، يا مرحبا بكم أيضا، تحية جميل عابلين في الإذاعة الأولى ومستمعينا، وفي هذا الصباح من خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع عمرة دبي عن طريق دوريات نطرق وجدودنا في ذات مركز القيادة والسيطرات المبلغي بأن شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ ليث بن زايد وشارع الخيل وشارع الميدان يشهد انسيابية باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي. أيضا الحركة طبيعية في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد من الشارقة لدبي، وأيضا الحركة انسيابية في الاتجاه المعاكس في مدخل نفق مركز التجاري ونفق الشندقة ونفق المطار. الحركة طبيعية في المسارين من ديرة إلى بر دبي ومن دبي إلى ديرة، أيضا الحركة طبيعية عدسة الحائم ومعبر الخيط التجاري في المسارين. دائما في الختام نحب نذكر الأخوة الساقين بضرورة الالتزام بخط السير وعدم التجاوز من كتف الطريق لضمان الجميع السلامة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شكر لإذاعة الأولى.
شكرا لك أختي سعد، مع السلامة. مستمعينا هاي كانت أخبار الطرق من شرطة دبي، والحين إن شاء الله ويانا من شرطة أبوظبي أختنا عايشة البدواوي. حياة الله أختي عايشة.
الله يحييك ويسعدك. مرحبا أختي أمل، هلا وسهلا
فيك، تفضلي.
سعد الله صباحك، وأكيد نصبح على أخواني في إذاعة الأولى والمستمعين ومستخدمي الطريق، ونتمنى للكل سلامة الوصول لوجهاتهم. بالنسبة لي الحركة الحالية طبيعية بجميع الطرق الخارجية لله الحمد على طريق أبوظبي دبي باتجاه العاصمة أبوظبي، سواء كان بالنسبة لمستخدمي شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع الشيخ مكتوم بن راشد. على كلا الطريقين هناك عندنا بعض الكثافة بالمركبات باتجاه العاصمة أبوظبي. بالنسبة لمداخل جزيرة أبوظبي هناك عندنا بعض الكثافة أيضا حاليا بالنسبة لمستخدمي جسر مصفح باتجاه الداخل، كذلك على شارع الشيخ زايد باتجاه الداخل، وأيضا على طريق مجمع الجسور باتجاه جسر المصفح. طبيعي أن يشهد شارع الشيخ راشد بن سعيد باتجاه الداخل بعض الكثافة بالمركبات، ودائما تزيد الكثافة اختي أمل قبل التقاطعات المرورية، لذا نتمنى من أخواننا السائقين التقليل من السرعة والانتباه وأخذ الحيطة والحذر. كذلك بينونة بالاتجاهين يشهد بعض الكثافة، وأيضا شارع المينة باتجاه الداخل بالنسبة للقادمين من جسر الشيخ خليفة باتجاه شارع المينة. هذا أهم ما في الطرقات. دائما نذكر أن حركة السير ممكن تتغير بين لحظة وأخرى، وبالنسبة لحالة الطقس أو الرؤية على وجه التحديد الرؤية جيدة بجميع الطرق الداخلية والخارجية، وأي مستجدات توصلنا من غرفة العمليات أكيد بتكون عندكم أول بأول. كل الشكر لكم ويومكم سعيد إن شاء الله.
ويومك سعد أختي عايشة، شكرا لك.
يا هلا وسهلا، مرحبا.
الله يحفظك.
حول دربك.
شيئان يحددان من أنت، صبرك حين لا تملك شيئا، وأخلاقك حين تملك كل شيء. وأنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تخفف أحزان غيرك. فلا توجد حدود معينة يمكن أن تضعها وتحد من قدرتنا على الغفران. اغفر لنفسك وللآخرين لتحظى بنعمة الرضا.
صباح الأولى ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا، وطبعا أذكركم في سؤال حلقتنا لليوم، شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ كان حابين تشاركونا على الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر الاسم الثلاثي. شيء من بعض الرسائل اللي وصلتنا يمكن في بعض الأجوبة غلط، فخلوني أعطيكم بعض الخيارات اللي تساعدكم. خيارين، الاسم القديم لإمارة أبوظبي، هل هو الوصل ولا أم النار؟ الوصل ولا أم النار؟ على رسائل النصية مستمعينا ويذكر اسمكم الثلاثي. بنطلع فاصل وردي لكم إن شاء الله ويا فقرة لو الشور شورك.
صباح الأولى.
أعوذ بالله من شعور النفس الحزينة وخيبة القلب المخبأة وصمت الأحاديث والعتب الظاهر في العين وعجز الفعل واصطناع الحال بغير ما هو عليه. اللهم اجعل التسامح غذاء قلوبنا، والمحبة علاج نفوسنا، والتقوى ركيزة أعمالنا، والصبر بلسم جروحنا، والعتق من النار همنا.
أبو سلطان أسميني، خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقة،
طولي على الصوت شوية،
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أنا إنسان وايد أسأل عن أدويتي وإنه متى أقدر آخذه متى ما آخذه.
الفطور آخذ لي وجبة مثلا شوفان مع حليب اللوز.
والله كنت أعتمد على أخصائي لين ما عرفت كيف التعامل.
أشرب 3 غراش ماي 500 ملي، فأشرب قبل الأكل أثناء الأكل وبعد الأكل.
بروتين بعد يعني هالكميات كبيرة مو بزين، يأثر على الجسم.
وما أكل بكثرة وبسرعة، أحاول شوي شوي أنظم أكلي.
عقب طول غياب
رديت أدق الأبواب بنفس المواضيع اللي ضريت عليها.
إذا أخويا غاب أنا ما أزعل، بس إذا أنا غبت هو يزعل.
تحدي يعلمك شو ناقصك وشو لا.
تطوع كل شيء من داخلنا نقدر نسوي ونساعد المحتاجين.
لو في واجبات أحل آخر رمضان ما أحل.
طول شهر رمضان المبارك بكون وياكم في راديو والبيت من الساعة 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة. أنا أخذكم سماح العبار.
رمضان في البلاد.
احسن ظنك بالله ولا تشل هم تأخر إجابة الدعاء، وتذكر قوله سبحانه وتعالى:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن اسأله وانتظر الإجابة بدون تحديد وقت والزمن.
في رجع عفوا من القادر عبيد القادر صلت وصامت وجات البيت حج وعمره رحمة الله يا بشر ما هو بشي نادر ننتهي عن ما نهانا وانتقيد بمره اطلب الجنة بالتوبة ودمع صادر من عيون مكتسيها من بكاها حمرة واستعيذوبة من ابليس الخبيث الغادر واتقوا ناره ولو حتى بشق التمرة.
رمضان في البلاد. صباح الأولى ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرة لو الشور شورك. طبعا في هاي الفقرة نحن نتسمع آراء الموظفين في مواضيع متنوعة، نستطلع فيها آراءهم وشورهم وشو الأمور اللي يتمنونها على المستوى الوظيفي، شو اللي يحق لهم وشو اللي ممكن إنه يتغير للأفضل. في كل يوم نحن نناقش محاور متنوعة عن بيئة العمل، عن التحفيز الوظيفي، سعادة الموظفين وغيرها طبعا من الأمور اللي إن شاء الله أنها بتوصلنا للمزيد من الإنتاجية والدافعية. خلونا حين نتسمع هذا التقرير مستمعينا وعقبها ناخذ رأي ضيفتنا.
لو شور شورك،
دوامك فيه التزام وانت مطلوب انك تأديه.
لو شور شورك،
يعني بحاول اسمع رأي الجميع، اعامل كل حد بانصاف
وبتلقاني عند وجهك في اللي تامر عليه.
هالشي بيحفزه اكثر انه يشتغل ويسوي شغله بشكل اكثر.
لو شور شورك،
الموظف العادي انا كمدير اكون موظف عنده،
فهذا احسن شيء كمسؤول اتجاه الموظفين اللي عندي،
اخلي كل الموظفين يشتغلون في البيت.
لو شور شورك،
على حسب الموظفين، يعني إذا هم أوكي بحاول أشجعهم، إذا مو زينين بحاول أني أغير من الأسلوب والشغل، يعني أكافهم على الشغل وشي. الوقت يعني وقت الدوام أخليه يعني مرن، على حسب يعني هم يجون من وقت يطلعون من وقت، أحاول أغير من الروتين اليومي يعني اجتماعات ومثل هالأشياء يعني.
لو شور شورك،
أول شيء لازم تشوف وتخلي الدوام مرن. الدولة ما شاء الله في تطور والكثافة السكانية تزيد ما شاء الله، فالتأخير وارد، فلو أنت تخلي الدوام مرن يكون وايد أحسن. وثاني نقطة، لازم تسوي مكافآت للموظفين، يعني مثال الموظف المجتهد، مثال تخلي في كل أسبوع موظف المجتهد هذا تكافئة، مثلا إجازة يوم، المهم تكافئة بأي طريقة، المهم تكافئة، فهذا بيسوي روح تنافس بين الموظفين، فبهذه الطريقة الإنتاجية بتزيد، فمستوى العمل بيزيد بيتطور. وثالث شيء لازم نسوي ورش، الورش تكون داخلية وخارجية. داخلية يعني مثلا في الدولة اجتماعات وسوالف، أما خارجية توديهم معارض برا الدولة عشان يكتسبون خبرات أكثر، وهذا من رأيي يعني.
لو شور شورك
مستمعينا، موضوعنا اليوم في فقرة لو شور شورك عن الفرق من بين القائد والمدير. عادة ما يخلط الناس من بين كلمة قائد وكلمة مدير، يعتقدون أن الكلمتين ويهين لعملة واحدة أو أنهم مترادفين ويحملون المعنى نفسه، لكن فالواقع هو مبكي. المدير يختلف تماما عن القائد، ولكل واحد منهم صفاته وخصائصه وميزاته، فشو الفرق من بينهم؟ أكيد مو بكل مدير قائد، وبنشوف حين مستمعينا الفرق من بينهم وتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا الأخت إيمان الهاشمي، المتحدث التحفيزي، الكاتبة وصانعة المحتوى. حياك الله أختي إيمان.
حياكم ربي. السلام عليكم، عساكم بخير يا رب.
السلام، إن شاء الله إحنا بخير، وإن شاء الله أنت تكونين بخير، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر.
علينا وعليك يا رب.
أختي إيمان، شو الفرق الأساسي من بين القائد والمدير؟
أول فرق الأساسي إن الإدارة المدير يدير والقائد يقود، ولكن الفرق الأساسي إن الإدارة ممكن أن تعلم، يعني أنت ممكن تفهمي إنسان ما عنده أي باك جراوند، ما عنده أي خلفية في الإدارة، وأن كيف يدير ممكن يتعلم سنة سنتين في الجامعة، ثلاثة أربعة، مع الوقت بيتعلم. لكن القائد يولد قائدا، you are born as a leader، تكون هاي سمات شخصية أكثر ما هي سمات إدارية، فهي موجودة في الشخص في ذاته.
معناته حتى يكون القائد في فريق عمله مو بشرط أنه يكون نفسه هو المدير.
ممكن تتحصلين قائد قد يكون مثلا الشخصية تكون موجودة من يوم هو الطفل، أما المدير فهو يدير الأمر، يعني يكون عنده حسن إدارة، يتعلم، يشتغل في ضغوطات العمل، يعني مؤدي مثل واحد يدرس طب أو يدرس مثلا مجال معين دراسة. لكن الليدر تكون نوع من يعني شخصية، هي أكثر إلى صفة شخصية أكثر مما هي صفة إدارية. وطبعا لو اجتمع الاثنين هني يحقق النجاح، يعني أكيد محتوم النجاح.
فشو أهمية الصفات القيادية في الإدارة أختي إيمان؟
لما يكون شخص قائد، أول شيء في الإدارة بتشوفينها ما يعني يعمل مع وليس يعمل فوق، يعني مثلا دائما عند فريق العمل تلاقيه هذا القائد يشتغل معهم كامل بينهم، مو بيعطي أوامر، بينما المدير يكون مثل المشرف الكبير اللي يعطي الأوامر، اللي يعني خلينا نقول لا يحفز الموظفين على أن مثلا يكونون مكانه، بينما القائد دائما يحفز الموظفين بأن يكونون مكانه عشان هو يقدر يرتقي المكان ثاني أعلى. It's like this.
فمعناته هل ممكن أن يكون حد من الموظفين قائد ويغير من طريقة العمل في المؤسسة؟
أيوة طبعا، هذا بالأساس، لأن إذا واحد عنده شخصية قيادية زين بتلاقين سبحان الله مبدع، والكل اللي حوله يقدر يعني ينجذب له. نسمك بسوي، لو شخص ما عنده قدرة إدارية، لو قائد هو قائد وما عنده قدرة على الإدارة أو معرفة بأمور الإدارة، ممكن يتعلم ويستوي قائد ومدير. لكن العكس غير صحيح، يعني لو في مدير ويتعلم يكون قائد، هذا لن يحدث.
فمعناتها مو ممكن نحن نتعلم الصفات القيادية؟
احنا نعرفها، ولكن القائد هو تكون عنده نظام واسلوب في يعني في داخله، يقدر يتصرف في الاوقات العصيبه بدون تدريب، يعني كانها موهبه. اما المدير ممكن نقول عنه مدير جيد، عنده حسن اداره، متفهم، يعني مدير ممتاز حتى. ولكن القائد لا مش ممكن ان المدير يستوي قائد، هذا is difficult. No. هاي صفات شخصية، يعني كأنها طبع. ممكن احنا نتحلى فيها، بس ما مش ممكن، لا it's not right.
اختي ايمان، ختاما لو تحبين توجهين نصيحة لكل الموظفين اللي يتسمعوننا الحين.
والله شكرا لكم على هاي المبادرة الطيبة، ونصيحتي لكل الموظفين ابدأ بنفسك، كن اخلق روح القائد في داخلك، انظر الى البيئة من حولك، انظر الى قيادتنا الرشيدة، تعلم منهم، ازرع. صحيح انه صعب ان البني آدم يكون قائد، ولكن مو صعب انك انت تتحلى بصفات القائد. وهاي شيء يعني ممكن يكون مكتسب، ما في شيء مستحيل.
صحيح أختي إيمان الهاشمي، شكرت جدا على تواجدك اليوم ويانا في الحلقة.
شكرا شكرا يا حبيبتي، شكرا.
الله يحفظك، مع السلامة.
الله
يحفظك. مستمعينا كانت ويانا الأخت إيمان الهاشمي المتحدث التحفيزي والكاتبة وصانعة المحتوى، طبعا كلمتنا أكثر عن الفرق ما بين القائد والمدير. قبل ما نطلع فاصل، سؤالنا لليوم: شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ أعطيناكم من بعض الخيارات، هل هو الوصل ولا أم النار؟ ترون تشاركونا عبر الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر الاسم الثلاثي. مستمعينا برنامج زايد الخير، برنامج طبعا إيكم على أثير إذاعة الأولى، من خلاله ترونكم تقدمون زكاة أموالكم لمجموعة من المشاريع. في حلقة اليوم مشاريعهم بناء مسجد بقيمة 31,200 درهم، والمشروع الثاني زكاة فطر في داخل الدولة إن شاء الله ب20 درهم، والمشروع الثالث عملية الشفة الأرنبية التكلفة 1,000 درهم وبتكون خارج الدولة في عدة دول. هذا العدد المطلوب لهذا المشروع 97 حالة. كان حبيتوا تشاركونا مستمعينا على 4477 وجزاكم الله خير. نطلع فاصل لكن رادي لكم إن شاء الله في فقرتنا الأخيرة.
صباح الأولى.
من السوينة ونحن نزكي عنهم.
أنا اللي عارفه بشاشير موظفين.
شو بعد حرام وميوس وين؟
الحين والله أنا مو عارف شو أسوي.
أشوف ولا شربكة السالفة.
بننشد مطوعنا ويا المطوع خالد إسماعيل.
هذا البرنامج برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
أقول لك تلاقيت يا ذاك اليوم في العزبة، طلع عازم ريال متعشي عنده بس ما قدرت ألف عليه. يعني
والله هاك اليوم بعد كان ودي أي عندكم، لكن شوي انشغلت يا الشباب.
تعالوا خل ننزل السمام الموتر وخلاف نسولف لين باكر.
يلا يلا ما عليه، خلنا بنصلي وبننزل السمام.
تعال الحين وين نجيب له؟
شوف التطبيق عندك في التلفون.
يا ريال نحن في البر وما شي يرسل.
بنحدد اي اتجاه وبنصلي وان شاء الله الله يتقبل.
شقاي نصلي اي اتجاه؟ من وين يبت الرمسة؟
عيل خلاص بننشد المطوع.
بننشد مطوعنا.
الجواب ان الواحد اذا ما عرف جهة الجبلة يحاول يجتهد، يعني ما يقول خلاص بصلي اي مكان، لا يحاول يجتهد، يسأل اذا كان في حد هناك في المنطقة يسأل. هذا واجب عليك، لأن استقبال القبلة هذا شرط من شروط الصلاة. فأول شيء تسأل إذا قدرت تشوف حد، إذا ما حصلت يعني الحمد لله حين هاي الآيفونات ما شاء الله فيها برامج يعني للجبلة، فممكن الواحد يشيل يا هذه البرامج يستفيد منها، أو يكون عنده بوصلة يكون يعني عارف إنه إذا بيصير المكان هذا ويعني بيدخل عليه وقت الصلاة يكون ماخذ احتياطه يعني في معرفة الجبلة. أو بعضهم مثلا ما شاء الله عنده خبرة يعرف يشوف الشمس يحدد تجاه الجبلة، لكن نفرض أنه نسيشل مثلا هاي ما عندها البرنامج أو ما نزلها، ما في نت ينزل البرنامج ولا عنده بوصلة ولا قدر حد يعني ما شاف حد يسأله، فهني نقول خلاص مدام أنه ما يقدر يسوي أي شيء ولا يشوف مسيد من بعيد اتجاه المحراب وين مثلا، ما في أي وسيلة يقدر يوصل بها إلى جهة الجبلة، فهني يصلي للجهة اللي يغلب على ظن أن هاي اتجاه القبلة، يصلي. وبعدين إذا صلى واكتشف بعد الصلاة أن الصلاة كانت لجهة غير اتجاه القبلة، فهني نقول له ما عليك شيء، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس الشيء مرة جماعة من الصحابة كانوا في ليلة من الليالي في سفر وما عرفوا الجبلة، فكل واحد صلى لجهة معينة، اجتهد وصلى وحطوا خط، يعني كل واحد حط خط للجهة اللي صلى لها، وبعد ما يعني طلعت الشمس يعني شافوا أن يعني كثير منهم ما صلى تجاه الجبلة، في يوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة الصلاة. يعني هذا حديث يعني يروى في المسألة هاي، والله أعلم.
بننشد مطوعنا.
دائرة القضاء أبو ظبي.
تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
أيها الإنسان لا تقلق، فستدرك يوما أنك كنت تقلق أكثر مما ينبغي، واعلم بأن لك ربا يدبر الأمر أفضل مما تشاء، سبحانه فهو على كل شيء قدير.
يا الله جزاك الله خير على هاي السفرة الغاوية، صدق ارتحنا ونسنا ونست عيالك.
وانا شو ادور غير وناسكم، وان شاء الله كل ما تحصل فاقة بنشوم وياكم بقعد.
ركبنا اليوم خاوينا في أداء الحمد لله على سلامة الوصول وفارت بين دولي ساعة الحين داعش الصح العالي، الأجواء خالية معتدلة وشي احتمال يطيح نفوق على مدينة بي وضواحية. أتمنى لكم مقام سعيد.
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي راح في المشكلة وطلع منها.
سالم اسمعني، اسمعك.
يا سلام على هاي الرمس الغاوي اللي ترد الروح، صدق انها حياه بخبرك، ويا مخيار رمستنا وامثالنا ومعانينا اللي خلفوها علينا اهلنا الاوليين.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
شباب تبون قهوة؟
زين
زين زين. سمعت ان راشد بنى بيته في الخوانيج؟
ما شاء الله يستاهل راشد، الله يبارك له.
الحين تلاقيت ويا راشد يا عندي ميانسين والله.
مرحبا خليفة.
ما شاء الله عليه خلصه بسرعة.
اهلا وسهلا.
ايه ما شاء الله والله.
زين زين ان شاء الله فالك طيب.
الله يبارك
دكتور.
الحين اظن تو الاسبوع اللي طاف
ما شاء الله. الله يبارك.
يلا شباب انا بترخص.
وين يا
وين ما سولفنا يا ريال، تو
والله ودي اتم وياكم، لكن انا وراي درب السلع ويوم العيال.
وين بيصير سلع ولا سلع؟
شوفيكم هي سلع.
انزين بتخبرك، يقولون راس الخيمه ولا راس خيمه؟
اكيد راس خيمه.
معقوله هذا ولد البلاد ما يعرف اسامي المكانات؟
استراني يا ريال.
شوفيكم انا متاكد من اللي اقوله.
انزين ما عليه، لا تقول لي ولا اقول لك، اتصل بخدمة فالك طيب بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
رمضان في البلاد. صباح الأولى ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد في آخر فقراتنا لليوم في برنامج صباح الأولى، وسؤالنا لليوم كان شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ عطيناكم من بعض الخيارات، هل هو الوصل ولا أم النار؟ كان حابين تشاركونا على الرسائل النصية على 4477 ويا ذكر اسمكم الثلاثي. عقب هاي الفقرة إن شاء الله بنسحب على الفائز أو الفائزة ويانا اليوم، والجائزة 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. في فقرة اليوم مستمعينا مقال بعنوان مكافحة كورونا مسؤولية الجميع للكاتب سامي الريامي من جريدة الإمارات اليوم. يقول الكاتب: ويا اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، ويا ومع أنها مناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا، إلا أن هناك قلق عام لدى الجهات الحكومية في الدولة من احتمالية تزايد أعداد المصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد، والسبب يرجع لطبيعة هاي الأيام اللي تكثر فيها الزيارات العائلية وتزيد فيها التجمعات البشرية. ولا شك إطلاقاً في أن هاي التجمعات هي البيئة الخصبة المناسبة لانتشار الفيروس بسهولة ويسر، ليصيب أكبر عدد موجود من البشر في مكان واحد. الحكومة اتخذت إجراءاتها وأقرت القوانين المناسبة وفقاً لرؤيتها والمؤشرات العلمية والإحصائية اللي تملكها، وهي من دون شك بتعمل جاهدة على تطبيق القوانين وتفعيلها، وبتحاول بكل الطرق الممكنة إيقاف انتشار هذا الفيروس. ولكن ليعلم الجميع أن هذا الأمر لن يتحقق من دون مساهمة كل فرد في هذا المجتمع، ومن دون تشارك المجتمع بأسره بمواطنيه ومقيميه صغارة وكبارة، من خلال تحمل المسؤولية كاملة ويا الحكومة بل وأكثر من الحكومة. المسؤولية اليوم تقع بشكل كامل على كل رب أسرة وكل فرد فيها، فمنهم تبدأ أولى خطوات مكافحة الفيروس، وسلوكهم هو من يحدد أعداد المصابين. ورغم أن الفيروس سريع الانتشار، إلا أن مكافحته تسهل مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بل أنه يضعف وبشدة أمام التباعد الاجتماعي والجسدي، فلا يجد له سبيلا للانتشار وإصابة المزيد من الضحايا. التباعد الاجتماعي هو كلمة السر في مكافحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل مكان أمر ليس صعب المنال، وبإمكاننا نحن نعيش ونتأقلم ونرجع لحياتنا الطبيعية ويا التشدد في اتباع هاي الإجراءات وعدم إهمال أي منها. وكل ما تشددنا في تطبيقها أسرعنا في رسم نهاية هذا الكابوس الصعب، وكل ما التزمنا بها في تحركاتنا في زياراتنا العائلية وفي كل خطوة نخطوها خارج المنزل، حافظنا على صحتنا وصحة أهالينا ووفرنا الحماية لكل صغير وكبير في العائلة وفي المجتمع. الحياة في زمن كورونا مختلفة تماماً عن الحياة قبل ظهور هذا الفيروس، لكن الحياة لازم تستمر في كل الأحوال رغم عن كورونا وعن انتشاره. شريطة أن يعي كل منا الدور المطلوب منه ويعرف كيف يهزم الفيروس ويصيبه في مقتل، ولا سبيل لذلك إلا بالالتزام التام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وبالانتباه ورفع درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون في الاستمرارية باتباع هاي التعليمات، ففيها وحدها طوق النجاة، وبها يعود المجتمع لسابق عصره ونتجاوز كلنا ويا بعض هاي الأزمة الخانقة اللي قيدتنا كلنا وقضت على الأشياء الجميلة في حياتنا. فإذا كنا نبغى نسترجع هاي الحياة الجميلة، فعلينا جميعا تقع مسؤولية مكافحة الفيروس وإيقاف انتشاره. وختم الكاتب مقالة وقال: ولنبدأ المكافحة الفعلية للفيروس من الحين، ولنعبر سويا لبر الأمان، خصوصا خلال أيام عيد الفطر السعيد، عشان نخليها أيام فرح في مكافحة كورونا، ونحمي خلالها أهالينا وعائلتنا وكبار السن من خلال حرصنا على التباعد الاجتماعي والجسدي وعدم الاختلاط ومنع اللقاءات الجماعية الكبيرة والاستعاضة عنها بلقاءات عائلية قليلة العدد وشديدة الالتزام. نستمتع بأجواء العيد ونحن أقرب لأهلنا وأولادنا، ونرفع كلنا شعار صحة أهالينا هي فرحتنا الكبرى، ونتذكر كلنا أن بوحنا نحن المسؤولين عن صحتهم وسلامتهم، وسلوكياتنا هي اللي تحدد قوة انتشار الفيروس أو انحساره. وبتكاتف وتعاضد ووعي الجميع بنفوز إن شاء الله في هاي المعركة، وبينحسر الفيروس في أقرب وقت ممكن. هذا مستمعينا مقال بعنوان مكافحة كورونا مسؤولية الجميع، للكاتب سامي الريامي من جريدة الإمارات اليوم. عندنا مقال ثاني قصير اخترنا لكم مستمعينا قبل ما أذكره عشان تكون عندكم فرصة للمشاركة في آخر الدقائق في مسابقتنا اليوم. السؤال هو: شو هو الاسم الجديم لإمارة أبوظبي؟ هل هو الوصل ولا أم النار؟ على رسائل نصية على 4477 ويذكر الاسم الثلاثي. مقالنا الثاني لليوم بعنوان الدراما الرمضانية إلى أين؟ للدكتورة ولاء الشحي من جريدة البيان. تقول الدكتورة: ليس من تخصصي نقد الأعمال الفنية أو الدرامية التلفزيونية، لكن من واجبي واجب أي فرد واعي أن يتحدث بصراحة عن الأفكار المسمومة اللي تزرع في عقول أجيال وتتغلغل في تفكيرهم وتشوه معتقداتهم وأخلاقهم ومبادئهم، وهذا بدور تدمير ليس لأجيال بل لمجتمعات بيستوي أساسها هش قابل للانكسار قدام أي تحدي، وخاصة عند مواجهة تجارب الحياة. نماذج مختلفة من الأفكار الموبوءة من ترهيب وتقليل للإنسانية، وأخرى لا تحمل في طيها أي مغزى أو معنى أو حتى هدف، حتى أنهم استهانوا بكل شيء للقيم والأخلاق واستوى الهدف أكبر عدد من المشاهدات وبناء شهرة وانتشار سريع. ومو بمهم أن تكون هاي الشهرة بحسن الأداء، بل تكون الشهرة بالانتقادات والهجوم. ومن جانب ثاني قالت الكاتبة: أخذت بعض الدراما القضايا الاجتماعية وحولتها لمنهج مشوه، فضلا عن الألفاظ البذيئة والمشاهد اللي تجرح أعين المشاهد والصراخ، حتى استوى الكم هو الأساس، وابتعدوا تماما عن الكيفية والنوعية والهدف والقيم. وفي ظل الظروف اللي مر بها العالم، فلا مفر إلا لمن كان واعي تماما لاختياراته. أما المجتمعات بأكملها في ظل وباء أخطر من المرض، فمرض العقول والنفوس أقوى من مرض الأجساد، ولا علم أي رقابة تخضع لهذه البرامج وسط هذا الطوفان. تحاول بعض البرامج الهاتفة اللي بنيت على أسس الأخلاق والقيم وتمتع المشاهد بجمال الفكر وروعة الأداء المحترم، إنها توصل لبر الأمان وتزرع بذور الأمل والإنسانية برفاهية العطاء. ختمت الكاتبة مقالها وقالت: لكن أتعجب من أولئك الذين تركوا نقد البرامج الموبوءة وتوقفوا عشان يشغلون أنفسهم بكشف الشخصيات أو انتقاد الأفكار. نحن في حاجة لعقول واعية ورقابة ذاتية لمواجهة هذا الوباء، فمناعة أجسادنا ضد الأمراض أساسها مناعة أرواحنا وأنفسنا. مقال بعنوان الدراما الرمضانية إلى أين؟ للدكتورة ولاء الشحي من جريدة البيان. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. خلونا نسحب على الفايز أو الفايز ويانا. طبعا سؤالنا كان: شو هو الاسم القديم لإمارة أبوظبي؟ وكان الجواب مستمعينا أم النار. هذا الاسم القديم لإمارة أبوظبي. الوصل كان من الخيارات، طبعا هو الاسم القديم لإمارة دبي، واللي كان سؤال من أسئلتنا في حلقاتنا السابقة. الناموس مستمعينا اليوم للأخ عارف إبراهيم مراد، مبروك عليك 1000 درهم مقدمة من إذاعة الأولى. عارف إبراهيم مراد بيتم تواصل وياك إن شاء الله من قسم الجوائز عشان تستلم الجائزة. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أتمنى لكم يوم سعيد، وتابعونا باكر إن شاء الله من الساعة 8 لين الساعة 10 وقت الضحى. تعملوا على أعماركم ولزموا بيوتكم، حوز ما ترومون، فمان الله.
صباح الأولى.